المفاهيم التربوية والاجتماعية وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفضكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية وهي 2216-2628 و 2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. بعد قليل نقدم إليكم دعاء العاد، أما الكتاب الصوتي فيقدم إليكم عند 6:26. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 6:42، وبعد ذلك نقدم إليكم حضارة الإسلام. من شجرة الحكمة تقدم إليكم عند 7:33، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:17، أما فقه الصيام فيقدم إليكم عند 6:45. عند 8 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، أما المقاومة في الأدب العربي فتستمعون إليه عند 8:10. من المكتبة الإيرانية تقدم إليكم عند 8:25، أما عند 8:40 تستمعون إلى استفتاءات. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 9 تماما، أما رمضان في إيران فتستمعون إليه عند 9:15. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 9:39، أما عند 9:49 نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة منزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
حين يغمس الليل أسرارا في أذن القمر، حين يغمي القلب آلاما على خد السحر، حين يغمس الليل أسرارا في أذن القمر، حين يغمي القلب آلاما على خد السحر، أراك بعتمة نورا لحنا يذوب على وتر، وأراني ألتمس النجاة بساحك باسطا كف الرجاء، باسطا كف الرجاء، باسطا كف الرجاء، مولاي أستسقي المطر. أراك بعتمة نورا لحنا يذوب على وتر، وأراني ألتمس النجاة بساحك باسطا كف الرجاء، باسطا كف الرجاء، باسطا كف الرجاء، مولاي أستسقي المطر. أحبك حب الفقير لخبزه، أحبك حب الطيور ربيعها، أحبك حب الطريد لمأمن، أحبك حب الزغور عبيرها. آه لحبك سيدي هوات القلوب أميرها، آه لحبك سيدي هوات القلوب أميرها، وسارت إليك بظلمة يهدي السهيل سبيلها. خذني إليك من غربتي، من نار هجري وعنائي، وامسح براح العطف جرح يتمي وجفائي. هاك فؤادي أعياق الجوى والعشق دوائي، فارمط بطرف الصفح مجنون الهوى، واسمع أنين الروح عند أعتاب السماء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثاني من الكتاب نطالع قراءة في جذور المواجهة الحسينية وأصولها التي تعود إلى المواجهة ما بين إبليس وأبناء آدم عليه السلام. تعالوا نتوقف وإياكم عند عنوان آخر من الكتاب، وهو المطلوب منا في ضوء صراع الإنسان مع عدوه الأول والأبدي إبليس. المطلوب منا. إذن بان لنا أن إبليس ليس له على الناس سلطان، وعلى غرار ما قد يبرر بعض الناس لنفسه ضعفه أمامه بالقول إن الله سلط علينا إبليس والشياطين ولا قدرة لنا على مواجهته، فإبليس لا سلطان له إلا على من يسمح له بذلك ويفتح له سمعه وقلبه ليصير له ولمشروعه خادما مطيعا. فعلى الإنسان أن يدرك حدود قدرات إبليس، وأن يكون لسان حاله أنا عبد لله لا لإبليس، وأنا إنسان ولي كرامتي، وأنا ابن آدم الذي أمر الله إبليس يوما بالسجود له سجود تعظيم وتكريم، فكيف يصح مني أن أصبح عبدا له خاضعا تابعا لأوامره؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، سورة الحجر الآية 42. بمعنى أن من يتبع إبليس فإنه يضع نفسه بسبب اتباعه هذا تحت سلطان إبليس، فمن أراد أن يكون عبدا لله وحده فله ذلك بشرط عدم اتباع إبليس وغواياته. ويقول تعالى في آية أخرى، وهي الآيات 98-100 من سورة النحل، يقول عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي آية ثالثة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذه هي الآية 22 من سورة إبراهيم. ونختم هذا الفصل بالأسئلة التالية: هل نستطيع أن نواجه إبليس الذي يملك هذه الإمكانات؟ ما هي المقدرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها ليحملنا مسؤولية هذه المواجهة وليطلب منا أن ننتصر في هذه المواجهة؟ إذ في بعض المعارك يطلب منا القتال فقط ويكون النصر نتيجة لا تطلب بذاتها منا، أما في المعركة مع إبليس فالمطلوب هو النصر لا مجرد القتال، والمطلوب إلحاق الهزيمة بإبليس. فما هي مقدرات إلحاق الهزيمة بإبليس؟ هذا ما سنجيب عليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث: في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. سنواصل في هذا الفصل البحث من حيث انتهينا في ختام الفصل السابق، ولكن وقبل الخوض في ذلك نقف عند مسألة هامة تنبغي الإشارة إليها تتعلق بقصة آدم وإبليس التي استند إليها بحثنا في الفصل السابق. آدم وحواء، من يتحمل المسؤولية؟ لقد كان غرضنا من تناول تلك القصة الاستفادة منها في تحديد جوهر الصراع القائم بين الإنسان وعدوه إبليس، الصراع الذي بدأ منذ ذلك الحين. إلا أن في هذه القصة وفي الأحداث الأولى التي تناولناها من التفاصيل والعبر والدروس ومن الأسئلة ما يحتاج إلى أبحاث طويلة لم تكن هي مقصودنا من الطرح. فمن الأسئلة التي تنقدح عند الوقوف على هذه القصة مثلا أن الجنة التي كان آدم وزوجه فيها ثم أخرجا منها، هل هي في السماء أم في الأرض؟ وإذا كانت في السماء فهل هي الجنة النهائية التي سيحشر المؤمنون إليها أم أنها جنة مخصوصة أخرى؟ وكم كانت مدة بقائهما في الجنة قبل خروجهما منها؟ وما هي الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن الأكل منها أو حتى الاقتراب منها؟ وما هي تفصيل حركة إبليس في تلك الحادثة؟ أسئلة كثيرة تطرح عادة يمكن لمن أراد التوسع الاطلاع على إجاباتها وعلى الأبحاث المتعلقة بهذه الحادثة في كتب التفسير والعقيدة وكتب قصص الأنبياء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوبهم، يتقي أحدهم على ثوبه ما لا يتقي على دينه، لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه. هذه هي الحلقة الأخيرة من حديثنا عن إخبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول آخر الزمان، وهي وصايا وأحاديث ممتعة ومخوفة أيضا في نفس الوقت، ومحذرة لنا مما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أدعو الأخوة أن يقرؤوها، أنا اخترت بعضها بطبيعة الحال، هناك أمور أخرى لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك في هذا الأمر لكنها مهمة. وقلنا أيها الإخوة الكرام في حلقة سابقة أن من مميزات آخر الزمان كما تحدثت الروايات الشريفة الاهتمام بالمظاهر دون المخابر، وبالأشكال دون المحتويات، وبالقشور دون اللباب. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي أقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوبهم. يعني في آخر الزمان سوف تجد مساجد غاية في الروعة وغاية في الجمال والعظمة، سوف يدهشك ما ترى من زخارفها الملونة والآنية التي زخرفت بها، والزخارف الخشبية، وربما لا أدري حتى في المستقبل الزخارف الذهبية، ربما بناء ضخم وتلاوين وتصاوير جميلة وزخارف تبهر العيون، لكن هذه المظاهر لا تخبئ وراءها شيئا، مجرد مظاهر. أما القلوب فخالية من التقوى، فخالية من الرحمة، فخالية من الحب، فخالية من العطف، مجرد مظاهر عامرة بالبنيان قراب من الإيمان. ألا تلاحظون معي أن هذه الحالة بدأنا نشهدها شيئا فشيئا؟ سيكون في آخر أمتي أقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوبهم، يتقي أحدهم على ثوبه ما لا يتقي على دينه، لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه، لا يهتمون بدينهم، المهم الدنيا، وضع المادي مرتب، أسهم في الشركات جيدة، استثماراته جميلة، أثاث في البيت، سيارته، أمور الرفاهية الأخرى، هذا همه. هالسدينة بأي مستوى ليس مهما، المهم يربح هذه الصفقة. طيب هذه الصفقة اللي يربحها المالي قد تخسره صفقة أخرى في دينه، لا يهتم. وأين هو الدين؟ صير لهاث وراء الدنيا، وراء الأموال، لا يفكرون بالدين، المهم عندهم دنياهم، لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنيا ما كان من أمر دينه، المهم دنيا، مقدار الربح عنده، مقدار الربح والخسارة يقيس بمقياس مادي مو مقياس ديني. يفرح إذا ربح في صفقة تجارية، وإن كانت هذه الصفقة سوف تدخله نار جهنم. لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه، وقانا الله وإياكم من شر ذلك، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث بالفقه عند المسلمين، وبدأنا بالفقه السني، وقلنا إن المذاهب الفقهية عند السنة هي أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وبسطنا الحديث حول المذهبين الأول والثاني، وفي هذه الحلقة حديث بالمذهبين الثالث والرابع. كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائنا الكرام، أسس المذهب الثالث أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وكان الشافعي ولد في غزة في عام 150 للهجرة، وهو العام الذي مات فيه أبو حنيفة. وكان الشافعي على معرفة بالمذهبين الحنفي والمالكي، ومن هنا سعى لإيجاد ترابط بين المذهبين، ووصل في نهاية الأمر إلى المذهب الثالث الذي عرف باسمه. لكن محمد بن إدريس الشافعي عارض الاستحسان الذي كان عند الحنفية والمصالح المرسلة عند المالكية، وهما طريقان لاستنباط الحكم الشرعي في حال عدم وجود النص أو الإجماع. وجمع الشافعي آراءه الأصولية في رسالة بعنوان أصول الفقه. ومن الجدير أن نذكر أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي أشاع فقه الشافعي في مصر بعد أن قضى على الدولة الفاطمية فيها، وانتشر فقه الشافعي كذلك في مكة والعراق. ومات الشافعي في عام 204 للهجرة، وله كتاب في الفقه هو كتاب الأم. وكان الشافعي محبا لأهل البيت عليهم السلام، وأبيات الشعر المأثورة عنه تبين هذا المعنى، وإليه ينسب هذان البيتان: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. والمذهب السني الرابع هو مذهب أحمد بن حنبل. ولد أحمد بن حنبل في عام 164 للهجرة، ويعد أحمد بن حنبل من زعماء أصحاب الحديث. ضروري الإشارة إلى أنه في القرون الهجرية الأولى ظهرت مدرستان، إحداهما مدرسة الرأي والثانية مدرسة الحديث. وإذا كان أبو حنيفة من أتباع مدرسة الرأي بقبوله القياس وأمثاله، فإن ابن حنبل لم يكن كذلك. ودرس ابن حنبل عند الشافعي ووضع كتابه الشهير المسند الذي يشتمل على 30,000 حديث، وهو من كتب الحديث المشهورة عند السنة بعد صحاحهم. وانتشر مستمعين الكرام مذهب أحمد بن حنبل كثيرا في بلاد الحجاز وشبه الجزيرة العربية، ومن أتباع المذهب الحنبلي ابن تيمية الحراني السلفي ومحمد بن عبد الوهاب النجدي مؤسس الوهابية، وإن كان الاثنان في مسلكين شاذين عن جماعة المسلمين، لكن من فقهاء المذهب الحنبلي أحمد بن محمد بن هاني، وكان أحمد بن حنبل مات عام 241 للهجرة. مستمعينا الكرام، هناك نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها هنا بعد استعراضنا المذاهب الأربعة، وهي أن أهل السنة ومن بعد موت زعماء المذاهب الأربعة سدوا باب الاجتهاد، وعلى مدى العديد من القرون منذ 104 وحتى 113 اكتفى فقهاء السنة بشرح أقوال أئمة المذاهب الأربعة، وهكذا يتضح أن الفقهاء من أهل السنة لم يضيفوا على ما كان عند أئمتهم شيئا جديدا. وفي القرن 13 الهجري ظهر من فقهاء العامة من خرج على تقليد المذاهب الأربعة، وربما وصل الفقهاء المعاصرون إلى نتيجة مفادها أن لا دليل على التقيد بآراء الأئمة الأربعة، وهذه الخطوة في حد ذاتها جريئة قد تكون مفتاحا لباب الاجتهاد. على أنه من الإنصاف أن نذكر هنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر طيب الله ثراه، فقد أصدر هذا الرجل وكان من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، أصدر فتواه الشهيرة بجواز التعبد بالمذهب الإمامي كسائر مذاهب المسلمين. وبمناسبة الحديث حول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله نقول إنه تولى مشيخة الأزهر الشريف حتى وفاته في عام 1963 ميلادي، وهو رفيق العديد من علماء الشيعة في طريق التقريب بين المذاهب الإسلامية منعا لحدوث الفرقة بين المسلمين. ولشيخ محمود شلتوت العديد من المؤلفات مثل تفسير القرآن الكريم ونهج القرآن في بناء المجتمع وفقه القرآن. حضرات المستمعين الأفاضل، انتهى حديثنا الذي أردناه بالمذاهب الأربعة، وقبل أن نختم هذه الحلقة نقول إن مذاهب أخرى ظهرت عند أهل السنة مثل مذهب داود الظاهري ومذهب الحسن البصري، إلا أنها بادت واندثرت وليس لها أتباع اليوم. على أي حال، نأمل أن تكون هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية والتي جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قد راقت لمسامعكم. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء. إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى. ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله. بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني. فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني. إليك تزف البشرى وقلبي للهدى أسرى. بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني. وظلم الخلق والبلوى. ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لك أيها المنتظر أيها المنتظر إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف.